اللعنة الدائمة على أعدائه وأعدائه الدين. قلنا بأن المحقق العراقي ورد عليه تحت الشارع. الإشكال الأول ناقشنا فيه، بس الإشكال الثاني هو أخذ العلم بالحكم وموضوع شق ذلك الحكم. وكذلك الإشكال الثالث وهو أن لا أثر يترتب على التنزيل إلا ذلك الأثر الذي سوف يصلح بدليل التنزيل إذا أمر باطل ومحاكي نفسه. فمانع هذا الإشكال. أما المحقق صاحب الكفاية قد الصدور، قلنا عنده هو ثلاث كلمات، في عنده كلام في الكفاية ذكره أولا ثم عدله، وإذا كلامه في الكفاية، وعنده كلام في حاشيته على الرسائل حيث استشكل على أستاذه الشيخ الأنصاري لأنه لا يعقل حجر التمسك بإطلاق دليل حجية الأمارة لترتيب الأثار الأعام من الأثار الطريقية والموضوعية، لأنه يلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلال شيء أبين. هذا غيامت على أم عبد الله. يا رمزات العماد يا رمزات. حاصل المطلب، فحينئذ في عنده كلام في الكفاية وعنده كلام بالرسائل، نحن بدنا نتعرض للكلام. أما الكلام في الكفاية فيرد عليه أيضا حتى ما يزعل، لأنه أتلت إشكاليات على المحقق العراقي، فأيضا أتلت إشكاليات على صاحب الكفاية في كلامه بالكفاية. الإشكال الأول والثاني أشرنا له بالأمس. الإشكال الأول، من قال بأنه هنالك يعني يمتنع وهنالك محذور واستحالة من طولية التنزيلين له، حتى لو كان التنزيلان طوليين في البيان لا استحالة حينئذ بهذه الطولية. ليش؟ لأنه نحن ما افترضنا التنزيل يرجع إلى نقطة ثبوتية، وأنه أمر ثبوتي يحدث ويقع في سقع نفس المنزل المولى المشرع والمقرن، وإنما هي نقطة استظهارية وقرينة إذن لفظية منفصلة في البيت عم تنبه أنه لا يستحيل إذن ما يكون موضوعا للوجودي فقط وفقط عبارة عن البلوغ مع العقل، بل لا، في عندنا شيء آخر هو الرشد مع البلوغ مع الاستطاعة، كان الرشد مع البذل في البين. إذا ما نزل الرشد منزلة البلوغ والبذل نزل منزلة الاستطاعة كما بينا، فالتنزيل هو كقرينة لفظية منفصلة ونقطة إثباتية واستظهارية، وليس حينئذ نقطته نقطة ثبوتية وإسراء لدى المولى ثبوتا مشروعا في غيره. هذا الجواب. وبالتالي حينئذ أساس الكلام الذي بني على أن التنزيل بنقطة ثبوتية وعلى أساسه جاء محذور حينئذ اللغوية وإلى آخره من التنزيل الأول ما لم ينضم إليه التنزيل الثاني، كل هذا الكلام سوف لا يكون له حينئذ موضوع وأساس فيه. والإشكال الآخر الذي يتأتى أنه هنا ما في عندنا طولية بين التنزيلين، واضح أساسا ما في عندنا طولية فيما بين التنزيلين في البيت. ليه؟ لأن التنزيل الأول مش متوقف على وجود التنزيل، عفوا التنزيل الثاني ليس متوقفا على وجود التنزيل الأول، وإنما على افتراض حينئذ ما هو المنزل بالتنزيل الأول. مثلا على سبيل الفرض إذا بدنا نيجي ننزل الرشد منزلة البلوغ، أو بدنا ننزل مثلا البذل منزلة الاستطاعة، هذا مش متوقف على وجود شخص راشد في البيت، بل على افتراض الرشد. لو كان هنالك شخص راشد مش بالغ حينئذ بيجي ساعة تنزل منزلة البلوغ في البيت. فالتنزيل الثاني حينئذ وهو تنزيل القطع بالمؤداة، أو فقل تنزيل القطع بالواقع الجعلي، منزلة القطع بالواقع الحقيقي في البيت، ليس متوقفا على تنزيل المؤدى منزلة الواقع، بل على افتراض حينئذ ذلك ليس إلا في ذلك. المولى يفترضه في سقع نفس المولى، يتصور حينئذ ذلك حتى ولو لم يكن متحققا حينئذ، ثم يأتي إلى هذا التنزيل الثاني. فبحسب الحقيقة لا طولية فيما بين التنزيلين. إذا ثانيا وأولا يمكن أصح أن نجعله ثانيا أنه لو كان هنالك طولية بين هذين التنزيلين ما في استحالة حينئذ لهذه الطولية فيما بين التنزيلين في يبقى هنا حينئذ إشكال ثالث. وحاصل هذا الإشكال الثالث، سلمنا أن هنالك حينئذ طولية، وسلمنا أن هذه الطولية حينئذ تكون منشأ للاستحالة، إلا أن الطولية في المقام طولية للعكس. يعني شو؟ ليس التنزيل الثاني هو في طول التنزيل الأول، وإنما التنزيل الأول هو في طول التنزيل الثاني. هلا كل اللي كنا عم نحكيه لهلا هكذا تكتي واحدة تعكس أن كل معلوماتنا كيف، يعني بعبارة أخرى القطع بالمؤداة، القطع حينئذ بالمؤداة، تنزيل القطع المؤداة، نزلة القطع بالواقع والحقيقي في ذلك اللي كنا عم نحكي، أليس هو في طول التنزيل الأول وهو تنزيل المؤدى نزلت الواقع حتى نحصل على الواقع جعلي في بين واقع تنزيل وإدعائي؟ يقول السيد الشهيد له ليس الأمر كذلك، ليس، وذلك لأنه بحسب الحقيقة نحن عندنا هنا تنزيلان، بس تنزيلان مو لحكم واحد، وهو مثلا وجوب الحج على سبيل الفرض، إذا وجوب التعليق اللي كنا عم يحكي عنه المحقق العراقي، او وجود مثلا او حرمه مثلا الخمر المعلق على القطع بخمريه، الخمر او خمريه ماء الذي بين يديه وشرب به، لا، وانما الامر يرجع الى حكمين في عندنا، في عندنا حكم ظاهر وعندنا حكم واقعي. نشا هذا الحكم الواقعي وذاك الحكم الظاهر نشا من حينئذ التنزيل الاول والتنزيل الثاني، يعني الدليل الذي تكفل التنزيل الاول والدليل الذي تكفل التنزيل الثاني في بتوضيح، بتوضيح هو انه التنزيل الاول ما هو موضوعه في المقام؟ موضوعه هو الشك في الواقع، لما حينئذ انت لا تعلم بخمريه حينئذ المائع مثلا، او لا تعلم حينئذ بحرمه مثلا شرب البيره مثلا على سبيل الفرض، ياتي المولى وينزل لك البيره منزله الواقع فيها. لما تشك انت حينئذ بالواقع، الحكم الواقعي حينئذ في البيت، وهنا ياتي حينئذ موضوع الحكم الظاهري، او تشك في موضوع حكم يستوجب الشك حينئذ في ذلك الحكم، هي موضوعات تلك الاحكام، بيجي في اذن النار ويجعل لك ذلك الحكم الظاهري في البيت. لما مثلا على سبيل الفرض تشك بان الراشد حينئذ هل ياخذ احكام البالغ او ليس له احكام البالغ، بيجي الشارع وينزل لك الراشد منزله البالغ في البلد، وينزل الرشد منزله البلوغ. مثلا البذل هل هو نحو استطاعه او ليس نحو استطاعه؟ شوف بانه هل يحقق قيد التكليف وبالتالي يجب عليه الحج فيما لو بذل له المال ولم يكن مستطيعا او لا؟ بيجي حينئذ الشارع ينزل لك البذل منزله الاستطاعه حينئذ فيها. فالتنزيل الأول أعني تنزيل المؤدى منزلة الواقع لحتى نحصل على واقع جعلي وواقع تنزيلي ببركة التنزيل الأول، هذا التنزيل الأول تنزيل ظاهري، الدليل الذي تكفل حينئذ جعل الحجية من الأمارة بمعنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع، هذا يرجع لحكم ظاهري فيه بلا شك. طيب التنزيل الثاني وهو التنزيل حينئذ القطع بالمؤدى، او فقل القطع بالواقع الجعلي والواقع التنزيل الادعائي، نزلت القطع بالواقع الحقيقي، هذا باذن ليس حينئذ انما هو تنزيل واقعي فيها، يعني لم يؤخذ في موضوعه الشك في الواقع. ليش؟ لانه بحسب الفرض، مثلا فرض انت تشك بين الخمر او عدم فيه خمر ولا ليس خمر، مثلا البيرة او الفقاع هل ياخذ حكم الخمر او لا ياخذ مثلا الخمر؟ بيجي المولى بينزل لك الفقاع منزلة الخمر في البحر، واضح؟ بس بالتنزيل الثاني شو عم تعمل انت؟ بالتنزيل الثاني عم تنزل القطع بالمؤدى او القطع بالواقع الجعلي، نزلت القطع بالواقع الحقيقي في البحر، موضوعه هو القطع، يعني موضوع التنزيل القطع في البحر، ولا شك ان هذا القطع انت مقطوع العدم بالنسبه لك ومنتفيا حينئذ بالنسبه لك وجدانا، موضوعه بالنسبه لك منتفيا بلا اي حينئذ شك في ابدا. فحينئذ نقطه الحكم الظاهر بالنسبه للتنزيل الاول تام، وهي الشك بان بالواقع هي التي ادت الى تنزيل المؤدى منزله الواقع في ابدا. اما بالنسبه للتنزيل الثاني حينئذ موضوع حكم الظاهر غير منحصر في البيت. ليش؟ لأن أنت ما عندك شك حينئذ بأنه في عندك قطع أو ما عندك قطع، بل أنت قاطع بعدم حينئذ حصول القطع بالنسبة لك حينئذ في البحث. فيكون التنزيل الأول منطبق عليه مواصفات الحكم الظاهري لأخذ الشك حينئذ بالواقع في البحث. أما التنزيل الثاني ليس موضوعه الواقع، حتى أنت عم تشك بالواقع مش ولا مش عم تشك بالواقع فيأتي وتنزل مقدمة الواقع، وإنما موضوعه القطع، وأنت جزما هنا ما عندك قطع بتا ويقينا وصدقا، انت ما عندك قطع حينئذ في ابدا، فحينئذ انت تقطع بعدم موضوعه وبعدم تلفح الإذن حكمه في البعث. فيأتي التنزيل الثاني وهو تنزيل القطع بالواقع الجاري، يعني القطع بالمؤدى من سلك الإذن قطع الواقع الحقيقي والوجدان النفس الحقيقي. هذا اللي نحن فنحن أمام تنزيلين، التنزيل الأول تنزيل ظاهري لأنه أخذ في موضوع الشك في الواقع، لا ندري أنه هل الفقاع مثلا حرام أو ليس بحرام، إجا الشارع ونزل لك الفقاع نزل في إذن الخمر استطراقا لإسراء الحكم الذي بالخمر وهو الحرمة على حكم إذن الفقاع في عند شك، في عندك شك وإجا هذا التنزيل، يعني التنزيل لبى لك حينئذ ووفى لك برفع ومعالجة شك حينئذ حاصل بالنسبة لك. أما بالتنزيل الثاني لا، ما عندك شك أنت واضح، بالواقع عندك شك بس بالقطع بالواقع أنت ما عندك شك، بل أنت متيقن بأنك مش قاطع بالواقع، ما عندك هذا القطع، لأن موضوع التنزيل الأول الشك بالواقع، أما موضوع التنزيل الثاني هو القطع بالواقع وأنت يقينا ما عندك قطع ذلك الواقع. فالفرق حينئذ فيما بين موضوعي التنزيلين، بالأول بصير عندك شك بيكون موضوع لحكم ظاهر اللي هو التنزيل الأول بيكون تنزيل ظاهري، وأما الثاني فلا يكون موضوع لحكم ظاهري وإنما يكون تنزيلا واقعيا. ليش؟ لأنه ما في عندك شك قاطع حينئذ بعدم، عندك شك بالواقع بس الشك بالواقع هو موضوع التنزيل الأول، وأما موضوع التنزيل الثاني هو القاطع حينئذ به القطع بالواقع اللي انت متيقن حينئذ بعدمه في صوره عدم وجود الدليل وعدم قيام الحجه في البيت، فبالتالي حينئذ سوف يكون هذا التنزيل سوف تنزيلا واقعيا فيه. طيب نحن امام تنزيلين، احد التنزيلين حينئذ تنزيل ظاهر اخذ في موضوع الشك، والتنزيل الاخر تنزيل حينئذ واقعي لم يخص في موضوع الشك، اي التنزيلين راح يكون اسبق ركن؟ التنزيل الواقع. ليش؟ لانه لم يخص في موضوع الشك بخلاف التنزيل الظاهر الذي أخذ في موضوع الشك. وليست المسألة فقط وفقط أسبقية بحسب الرتبة في البيت، بل المسألة تتعمل يعني قد يكون شيء أسبق رتبة من شيء آخر ولكنه لا يكون في طول. واضح؟ خلوا الفرض مثلا، مثلا على سبيل الفرض العم هو أسبق رتبة من ابن الأخ ولكن ابن الأخ لا يكون في طول العم مثلا في البيت، ما في طولية وجودية وما في مديونية وجودية ويطأطئ مثلا التنزيل ذاك التنزيل على رأسه لهذا التنزيل، لا ليس الأمر هنا، لا الأمر أكثر من هذا، أكثر من ذلك، وهو أنه علاوة على التقدم حينئذ في الرتبة وأسبقية الرتبة بالنسبة للتنزيل الثاني على التنزيل الأول، لأن التنزيل الأول تنزيل ظاهري أخذ في موضوعه الشك، والتنزيل الثاني تنزيلا واقعيا لم يأخذ في موضوعه الشك ولح يكون هو أسبق من الشك، مع ذلك حينئذ التنزيل الثاني هو متقدم رتبة على الأول، والأول مديون حينئذ للثاني. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى لما بيكون عندك شك أنت بالتنزيل الثاني أنه هل نزل حينئذ القطع بالمؤدى منزلة الواقع أو القطع بالواقع الحقيقي أو لا، بيجي عندنا حينئذ ما يصطلح عليه بتنزيل المؤدى منزلة حينئذ الواقع. فليس فقط هو أسبق منه رتبة، بل التنزيل الأول هو في طول حينئذ ذلك التنزيل الثاني في البيان. ليش؟ لأنه ذاك أخذ في موضوع الشك في الواقع وهذا لم يخلف في موضوع الشك، هنا موضوع هو القطع بالواقع تقاطع حينئذ بعدم موضوعه في البيان. هذا حاصل النقطة التي نريد أن يشير لها السج، وعلى هذا الأساس فنحن حينئذ صح لدينا تنزيل، لدينا تنزيلان، ولكن مو لدينا تنزيلان بالنسبة لحكم واحد حتى تأتي كل المحاذير التي ساقها فيما سبق، مثلا صح الكفاية من محذور اللغوية والبرشور الآخرين وأخذ العلم بالحكم في موضوع شخصي، كل هذا حينئذ نحن لا نكون بحاجة له، لأن كل تنزيل حينئذ عم يولدنا الحكم مختلف حينئذ عن الحكم الآخر، وإن كان في طولية حينئذ فيما بين هذين حينئذ الحكمين وفيما بين هذين التنزيلين لكون الظاهر قد أخذ فيه الشك حينئذ في الواقع فيه، وبالتالي حينئذ سوف يترتب على ذلك مجموع أثار ومجموع نكات لابد من الالتفات لها فيها. النقطة الأولى وهي أنه نحن ابتداء نقول أنه ما في طولية فيما بين التنزيلين أصلا، ما فيش لا نحتاج إلى الطولية فيما بين التنزيلين في البحث. ليش؟ لأن التنزيل الثاني المزعوم في كلمات صاحب الكفاية رحمه الله عليه وهو تنزيل القطع بالواقع الجهل منزلة القطع بالواقع الحقيقي. هذا التنزيل مش متوقف على التنزيل الأول أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وإنما يكفي افتراض حينئذ ذلك ليس. هذه النقطة الأولى بدنا ننبه عليها. النقطة الثانية، لو سلمنا بالطولية فيما بين التنزيلين بحسب زعم صاحب الكفاية في كفايته، مش في حاجتي على الرسائل، لو سلمنا حينئذ بذلك إلا أنه لا يلزم من المحذور والاستحالة وامتناع الطولية فيما بين التنزيلين. ليش؟ لأن التنزيل هي عملية إثباتية واستظهارية وإلى آخره، وليست نقطة حينئذ ثبوتية. هو الشيء حينئذ يحصل في صفع نفس المولى والمنزل في البيت. فبالتالي نحن لسنا أمام إسراء الحكم واقعا من البالغ المستطيع إلى الراشد المبذول له مثلا، أو لا، لسنا بسبب واقعا حينئذ أن نسر الحكم، أعني الحرمة، من الخمر إلى مثلا الفقاعة وهكذا من الأمثلة الأخرى، أو ما بأيدينا من مثال إسراء الحكم حينئذ من الواقع إلى ما قامت حينئذ الأمارة عليه لترتيب الآثار الأعام من الآثار الطريقية والموضوعية من خلال هذين التنزيلين، اللي هو تنزيل المؤدى من جهة الواقع وتنزيل القطع بالمؤدى عن القطع الواقع الجعل من جهة القطع الواقع الحقيقي في الاتيان. كل ذلك حينئذ لا نكون بحاجة لك في البيان، يعني لا يكون لدينا مع فرض الطولية، لا يكون لدينا حينئذ محذور واستحالة وامتناع فيها. ليش؟ لأن التنزيل الثاني والتنزيل الطولي متوقف على افتراض حينئذ ما هو في التنزيل الأول، يعني مثلا التنزيل المؤذن نزلت الواقع، مو على تحققه خارجا، يعني ما في طولية وجودية فيما بينهما، وإنما الطولية على مستوى التصور ولحاظ حينئذ المولى ولحاظ المنزل، وأما واقعان حينئذ لا يكون الأمر كذلك. إذا الثاني، لو بدك أنت تتمسك بحرفية كل ذلك لها وبدك تحكي بالطولية، الطولية رح تكون معكوسة فيها، وأن رح يكون له الأسبقية حينئذ هو التنزيل الثاني، لأن التنزيل الثاني تنزيل واقعي لم يخص موضوعه الشك. ليش؟ لأنه يقطع بعدم موضوعه ويترتب على ذلك الموضوع حينئذ الحكم، لأن موضوعه اليقين، اليقين بالواقع الجعلي المنزل منزلة اليقين بالواقع التصوري، إذا نقطع حينئذ بعدمه قبل قيام دليل الحجية في البحث. وبالتالي حينئذ إذا كان في مولده حكم، هذا يكون حكم واقع، وبالتالي يكون هذا التنزيل تنزيل موقع بخلاف التنزيل الأول. فإذا التنزيل الأول تنزيل حينئذ الظاهر الأول في موضوع الشك حينئذ في حكم مثلا الفقاع، أو الشك في حكم مثلا المبذول له المال ولم يكن مستطيعا، أو الشك خلصت مثلا لأن الرشد ويحب رشد حينئذ هل يتعاطى مع معامل البالغ فيخاطب بوجوب الحج فيما لو كان مستطيعا مثلا، أو لا كان مبذولا له المال، هذا الذي حينئذ يأتي. فأخذ في موضوع الشك ويكون هذا التنزيل تنزيل حينئذ ظاهري، وليس هذا التنزيل حينئذ بوجه من الوجوه تنزيلا واقعيا حينئذ في البحث. هذه النقطة للثمرة الأولى اللي بدنا حينئذ نشير لها في المقام. وهنا أيضا ثمرات أخرى مرتبطة بهذه يعني بهذا الكلام الذي حينئذ افترض في المقام، وحاصل ذلك هو أن مشكلة التي كانت يعني التي مضت من صاحب الكفاية وأقر بها المحقق العراقي، ولكن صار إلى العلاج على أساس حينئذ استدعاء ما يصطلح عليه بالحكم التعليقي، إذا كله نحن مش بحاجة له فيه. ليه؟ لأننا بأيدينا مو حكم واحد، وهول التنزيلان عم يصبوا عم يقوموا حول هذا الحكم الواحد وهو وجوب مثلا الحج لله. بحسب الحقيقة في عندنا نحن حكمان، حكم واقعي واضح وحكم ظاهري في البيت، وهذا الحكم الظاهري له موضوع مستقل، وهذا الحكم الواقعي له موضوع آخر في البيت. فبعد هذا محذور أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم وشو هذا اللي مر معناه في مسار كل ذلك، نحن نكون بمنأى عنه في راحة حينئذ من كل تلك الإشكالات التي مضت معنا في البحث، لأنه نحن صح أمام تنزيلين بس لحكمين، يعني لحتى نحصل الحكمين، حكم واقعي في البحث اللي هو مرتبط بتنزيل القطع بالواقع الجعل منزلة القطع بالواقع الحقيقي في البحث، وحكم ظاهر هو تنزيل مؤدى منزلات حينئذ الواقعي في البحث. يبقى لدينا ما أفاده المحقق صاحب الكفاية خذ سره مو في الكفاية، وإنما أفاده في حاشيته على الرسائل. ليش؟ لأن هنالك ذكر قطب السرور لأنه يلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي في آل حينئذ واحد في واضح. إذا أيضا عليه ثلاث إشكالات، يعني العراقي أرضى عليه ثلاث إشكالات، وصاحب الكفاية في كفاية ثلاث إشكالات، وصاحب الكفاية في رسائله أيضا يرجع عليه ثلاث إشكالات. حتى قبل العطل خلينا نخلص السيدة مرفوع بعد العطل الفكري مسألة قيام الأمان مقام القطع الموضوع الملحوظ على وجه الصفاتية، لأن هون عم نحكي على وجه الطريقية في أربعين، لا بعدين على وجه حاصل هذه الإشكالات في أربعين تتلخص. أما الإشكال الأول فمسألة اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ما في فيه إذن شو تنافي بينهما، يعني وإن شئتم قلت بعبارة أخرى اللحاظ الآلي ليس مزيد فيه إذن شو لحاظ في المحي واضح، بل اللحاظ الآلي هو تعبير آخر مثل معصول الفرد. لو أنت نظرت في المرآة أنت حينئذ بحسب الحقيقة اللحاظ الاستقلالي للصورة الموجودة والمنطبعة في المرآة، ولحاظ آلي بالنسبة لماذا للمرآة في المحي واضح. هنا اللحاظ الآلي الذي انضم إلى اللحاظ الاستقلالي ليس اللحاظ الآلي لحاظا مستقلا ومفصولا في البين، وإنما لحاظ ضمني بالنسبة لذلك اللحاظ الاستقلالي في البين. يعني بحسب الحقيقة نحن لسنا أمام لحاظين حتى يلزم مثلا اجتماع المثلين لولا الآلية والاستقلالية، والتنافي يحصل من الآلية لأنه معنيته أن قصدت اللحاظ عليه، والاستقلالي أنك لاحظته معبرا وطريقا وجسرا حينئذ لغيره. الآلية هكذا تعمل، والاستقلالي أنك قصدت اللحاظ حينئذ عليه في أبه. التنافي ينشأ حينئذ من هذه النقطة في أبه. نحن نقول هنا مش بحاجة فقط إلا لحاظ واحد في أبه، اللي هو اللحاظ الاستقلالي في أبه، والذي يتضمن في طياته أن يكون حينئذ ذلك الشيء يلحظ معبر وقنطرة وطريقا وآلة لغيره، كلحاظ مثلا المرآة التي لا تنظر استقلالا وانما تنظر آلة ومقدمة للحاظ الصورة المنطبعة في تلك المرآة فيها. وهذا الشيء حينئذ بعين نريد ان نقول نحن لو آمنا بفكرة التنزيل التي حينئذ اشار لها المحقق صاحب الكفاية والتضارى المحقق العراقي والاصفهاني كل من سار حينئذ على درب، يعني مدرسة المحقق صاحب الكفاية قدس السرور اذا قلنا حينئذ تلك المقالة غاية ما يحتاج التنزيل الى لحاظ في البحث واضح. هذا اللحاظ حينئذ حصل، لأن أنت حينما نزلت الأمارة المؤدى الأمارة منزلت الواقع فأنت عم تلاحظ حينئذ قطع، ولكن على نحو الطريقية في البيت مو على نحو الموضعي. نعم بالتنزيل الثاني حيث لا نزلت ذلك القطع بالمؤدى أو تقول القطع بالواقع الجعلي منزلت القطع بالواقع الحقيقي عم تلاحظ القطع نحو الاستقلالية في البيت. هذه الاستقلالية والآلية لا يلزم حينئذ التنافي في اللحاظ ولا يلزم المثلية. لا يلزم المثلية ليش؟ لأنه نحن على كل حال فينا لحاظ واحد. ليش؟ لأن اللحاظ الآلي ليس لحاظا في البين. أنت ما حينما تنظر صورتك في المرآة مش عم تلحظ المرآة، وإنما فقط عم تلحظ صورتك. نعم لا يمكن أن تنطبع صورتك في المرآة وبالتالي تلحظ حينئذ الصورة الموجودة بالمرآة إلا من خلال المرور على المرآة، ولكن هذا ليس لحاظا بالنسبة للمرآة في البين. فبحسب الحقيقة ليس لدينا حينئذ إلا لحاظ واحد. هذا من ناحية المثلية وعدم المثلية. من ناحية التنافي بين الآلية والاستقلالية، الآلية تعني القنطرة في اللحاظ، والاستقلالية تعني أنه لا يلحظ بشكل يعني يقف اللحاظ عند فلا يتعداه ولا يتخطاه إلى غيره في أربعين. هذا جوابه واضح، وهو أنه هذا التنافي فرع أن يكون عندك لحاظ أنت أن تكون الآلية ملحوظة ولها تحقق وثبوت في حياة اللحاظ الاستقلالي، حتى نقول هم في آلية وهم في استقلالية. هم وقف اللحاظ على الملحوظ بحده فلا يتعداه إلى غيره، يعني وقف اللحاظ على القطع واليقين والعلم فلا يتعداه إلى المقطوع وإلى الواقع، وهونك لا لوحظ بما هو آلة وقنطر وطريق إلى غيره. لا ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن اللحاظ الآلي أصلا ما في عنا لحاظ نحن، وبالتالي طيب إذا ما في عنا لحاظ كيف تم التنزيل المؤدى منزلة الواقع؟ والحال أن اللحاظ لأنه بتنزيل مؤدى منزلة الواقع عم تلاحظ أنت اليقين وعم تلاحظ القطع على نحو الآلية وعلى نحو الطريقية مو على نحو الموضوعية في البيت، ويعني مو على نحو الاستقلالية. فكيف حينئذ تم التنزيل؟ ليه؟ لأن التنزيل سلطة حكم، والحكم هو فرع ملاحظة المنزل والمنزل عليه في البيت. فكيف إذا ما في عندنا لحاظ كيف حينئذ تم؟ قلنا ما في لحاظ، مش انه اصلا ما في لحاظ، ما في توجه والتفات من النفس الى ذلك الشيء، وانما حينئذ لا يكون عندنا ذلك اللحاظ الذي نصطلح عليه مثلا باللحاظ المستقل المفصول عن اللحاظ الذي يحصل من خلال تنزيل القطع بالمؤدى، يعني تنزيل القطع بالواقع الجعل، منزل القطع بالواقع الحقيقي يعني. هذه النقطة التي نريد أن نشيرها. فمن جهة نفينا اللحاظ عن الآلية أن هذا ليس اللحاظ، ومن جهة ثانية لم يلزم إشكال أنك نزلت شيء وهو المؤدى، منزلت الواقع، والحال أن التنزيل يستدعي اللحاظ وأنت ما لاحظت. لا فعلا لاحظت أنا، بس أنا مثلا على سبيل الفرض كيف أني هلأ لاحظت صورتي في المرآة والحال أنه شو المرآة ما لاحظتها في البيت، في حين أنه الوجود الحقيقي للمرآة مش للصورة في البيت، وإنما الوجود التبعي يكون حينئذ للصورة. الجواب عن ذلك كفاية أن تلحظ حينئذ صورتك في المرآة لأن يكون لحاظا للمرآة، لكن لا على نحو استقلالي وبشكل تتوجه له النفس مستقلة ومفصولة عن لحاظ الصورة الموجودة حينئذ في المرآة فيها. هذا يعني ليست مؤونة اللحاظ الآلي تلك المؤونة اللي بدنا نجعلها حينئذ من نعمل افتتاحية وندعي لها ونعمل لها مراسم رسمية، لا ليس الأمر حينئذ على هذا النحو وهذه الكيفية فيها. فحينئذ اللحاظ الآلي ليس بذاك اللحاظ الذي له قراره في نفسه بحيث أنه يقابل اللحاظ الاستقلال، وهنا وقف اللحاظ على حد حينئذ القاطع فلم يتعداه إلى غيره، أو لا الروح إذا قنطرة إلى غيره اللي هو المؤدى الذي نزل منزلة الواقع، لا ما في عنا إلا هذا اللحاظ حينئذ الاستقلالي. فبالتالي لا يلزم اجتماع اللحاظ غير الآلي والاستقلال. هذا جواب، وهنا جملة أجوبة أخرى سوف تأتي إن شاء الله. لنا الحمد لله.